بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع الهدايات والوقفات في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، في قول الله عز وجل: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يؤخذ من هذه الآية بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان مثالا عاليا في العدل بين أولاده، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا ليوسف وأخوه أحب، فما أثبتوا منقصة ليعقوب عليه الصلاة والسلام، بل أثبتوا له حبا إضافيا ليوسف عن حبهم، ولم يذكروا أي أمر آخر. فهذا يشير إلى أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان عادلا بين أبنائه. كذلك يؤخذ من هذه الآية: ذو الهيئات والشأن يذكرون والأتباع يلحقون بهم. وهذا أمر مشاهد وملاحظ في حياتنا اليومية. هنا ماذا قالوا؟ إذ قالوا ليوسف، ذكروه باسمه لأنه صاحب مكانة وصاحب شأن وصاحب منزلة كبيرة عند يعقوب. أما شقيقه قال وأخوه، ما ذكر. لذلك تجدون أصحاب الشأن وأصحاب المكانة، أصحاب الحسب وأصحاب المنزلة يذكرون بأسمائهم، أما من يصاحبهم ومن يكون معهم لا يعرفون ولا يذكرون بأسمائهم. يقولون الوزير الفلاني وفلان الذي يكون معه دائما، وجاء التاجر الفلاني أو الشخص الفلاني ورأينا معه هذا الشخص الذي مواصفاته كذا وكذا، دائما يرافقه. وهكذا الناس يذكرون أصحاب الشأن بأسمائهم، ومن يلحق بهم لا يذكرون بأسمائهم، وهذا حال الناس عموما. كذلك ذوي المصالح قد يجتمعون على هدف مشترك ولو كان فيه خطر وضرر، سواء عليهم أو على أقرباء لهم أو حتى على وطنهم ومجتمعهم. وهؤلاء العشرة كبار أقوياء أشداء، هذا يؤخذ من قولهم ونحن عصبة، تآمروا وعقدوا مؤتمرا بينهم ليتشاوروا وليتباحثوا في قضية طفل صغير. فتتعجبون أن بعض كبار السن أو بعض الكبار وجاهة أو الكبار مكانة أو الكبار تربية أو الكبار علما أو الكبار حسبا أحيانا يجتمعون وتلتقي مصالحهم على قضية تافهة أو على قضية لا تليق بمستواهم ولا تليق بمكانتهم ولا تليق بأحوالهم. هذا أيضا يؤخذ من هذه الآية: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. تخيل، عقدوا مؤتمرا لأجل مباحثة قضية بأن يعقوب يحب يوسف أكثر منهم، وهم من هم؟ وهذا أمر واقع، وهذا أمر قد تشاهدونه وقد يكون يوميا يشاهد في الحي أو في المؤسسة أو في أماكن أخرى. كذلك يؤخذ من هذه الآية: القوة والعدد تورث الغرور. قالوا ونحن عصبة، نحن أقوياء ونحن كبار ونحن كذا، اغتروا بقوتهم واغتروا بعددهم. ومن الأمثلة على هذه الفائدة اغترار الكفار بكثرتهم وتآمرهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تآمروا واجتمعوا ومكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، غرتهم قوتهم ومكانتهم وعددهم، وآخر المطاف أخذوا برأي أبي جهل عندما قال لهم أنه نخرج من كل قبيلة رجلا واحدا فينقضون على النبي عليه الصلاة والسلام ويضربونه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه بين القبائل، وكذلك اغترار المسلمين بعددهم وقوتهم يوم حنين. قال سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإذا القوة والمال والعدد تكون سببا في اغترار أصحابها. كذلك يؤخذ من هذه الآية: الحاسد تثقل عليه نعمة الله على أخيه في النسب أو الجنس أو الدين. ذكرنا بأن الحاسد في داخله قوة كامنة تتحرك بأي عرض يراه أمامه، فإذا رأى نعمة على أخيه سواء كان هذا الأخ أخ في النسب أو في الدين أو في العرق أو في الجنسية أو ما شابه ذلك، فإنه تثقل على الحاسد هذه النعمة التي يراها على أخيه أيا كان. تأمل هنا إخوة يوسف: إذ قالوا ليوسف ثقل عليهم محبة يعقوب ليوسف عليه الصلاة والسلام فحسدوه لأجل ذلك. فالحاسد تثقل عليه نعم الآخرين. كذلك يؤخذ من هذه الآية: الحسد يقلب محاسن المحسود مساوئ في نظر الحاسد. في نظر الحاسد محاسن المحسود تنقلب إلى مساوئ، ويظهر له الأشياء في غير طبيعتها. هذا الذي حصل: محبة يعقوب ليوسف عليه الصلاة والسلام هي منقبة وهي محمدة، ولكن صارت في نظر الحاسدين سيئة وأمر قبيح، فلذلك تظهر لهم الأشياء على غير حقيقتها. فلو تأملوا إلى أن الميل القلبي وإلى أن الحب القلبي أمر غريزي في الإنسان، ولو أخذوا بنظر الاعتبار صغر السن والنباهة والوسامة وحسن الخلق والمكان ليوسف لما صاروا إلى ما صاروا إليه، وهذا أمر حاصل. كذلك يؤخذ من هذه الآية ضرورة سد الأسباب الموجبة إلى حصول الحسد والفرقة بين الأبناء. يجب على الأب أن ينتبه، قد يتصرف بعض التصرفات، بعض الأقوال، بعض الأحوال، بعض السلوكيات الأب مع بعض الأبناء، فتكون سببا في دخول الفرقة ودخول الحسد في نفوس الأبناء. فليس من المناسب للأب أن يظهر دائما مشاعر الحب أمام الجميع، لأنه لابد أن يتأكد ابتداء من سلامة السامع وسلامة المشاهد من خلو هذه القضية الخطيرة وهي قضية الحسد قبل أن يتكلم وقبل أن يمدح وقبل أن يثني. وهذه قضية مهمة ودقيقة جدا، وبخلاف ذلك ستتولد وتكون هنالك نتائج سلبية كالعداوة والبغضاء والكراهية، كما حصل بين أبناء يعقوب، ويعقوب عليه الصلاة والسلام كان متنبها ومع ذلك ما استطاع ضبط هذه الأحاسيس والمشاعر من أبنائه تجاه يوسف وأخيه. كذلك يخطئ الفهم من يظن أن الحسد لا يكون إلا من الأبعدين، فقد يحسدك أقرب الناس إليك. ومضى معنا وذكرنا هذه الفائدة بأنه في الغالب الحسد يكون من الدائرة القريبة ومن الدائرة الضيقة ومن الدائرة المحيطة بالمحسود، هذا في الغالب، وهذا أكبر شاهد ودليل على هذه القضية. كذلك من وجد من حبيبه نفرة أو جفوة عليه أن يتهم نفسه لا غيره. كثير من الناس يستغرب، فلان فجأة انقطع، كان دائم السؤال ودائم الزيارة، فلان لا شيء بيني وبينه. فإذا حصلت فجوة أو جفوة أو شيء بينك وبين من تحب ومن يحبك، فقبل أن تتهمه لعله فعل كذا، لعله ظن كذا، لعله حصل كذا، اتهم نفسك أولا. فالإنصاف أن تتهم نفسك أولا في حال جفوة أخيك لك. وتأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما تواد اثنان، تحاب في الله وكانت هنالك علاقة ورابطة قوية بينهما، ثم حصلت فجوة وجفوة، فهذه بسبب ذنب أحدثه أحدهما. فقبل أن تتهم الآخر بأنه السبب في هذه الجفوة، ابدأ بنفسك، لعلك أنت السبب، لعلك أنت المقصر. فإخوة يوسف اتهموا يعقوب بأنه السبب، وكذلك اتهموه بأنه سبب هذه الفرقة وسبب ضعف المحبة بينهم وبينهم، مع أن الخلل فيهم لا في يعقوب عليه الصلاة والسلام. كذلك يؤخذ من هذه الآية: التعصب يولد الشر والتآمر والكيد. خذوها قاعدة: كل من تعصب سينتج عن تعصبه ثلاثة أمور سيئة، ثلاثة أمور قبيحة، ثلاثة أمور قد تتسبب بالهلاك والويلات: الشر والتآمر والكيد، سواء على مستوى الفرد إذا تحزب وتعصب لنفسه. تأمل هنا، قالوا: ونحن عصبة. تحزبوا وتعصبوا وتعنصروا لفئة، لبعضهم، لأن يوسف وأخاه من أم أخرى، فبداية بلاء الأمة يبدأ من التعصب الأعمى للفرد أو القبيلة أو الحزب أو الفئة أو العرق أو الجنسية أو اللون أو أبناء الحي أو النسب أو عد ما شئت من الأسباب التي يتعصب لأجلها الناس. فكل تعصب يولد شرا، وكل شر سيقود صاحبه إلى الكيد وإلى المكر، وستنتج عن ذلك مساوئ ومهالك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك كلمة عصبة وردت في القرآن في أربعة مواضع، وكلها في معرض الذم. الموضع الأول هذا الآية التي معنا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فما هي النتيجة؟ أن كان ما حصل ليوسف من فرقة بينه وبين يعقوب. الموضع الثاني كذلك في سورة يوسف، في نصف المواضع في سورة يوسف، قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. والموضع الثالث في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والموضع الرابع في سورة القصص في قصة قارون، قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كذلك في موضع الذنب. الفائدة الأخرى، هذا مثل تسمعونه كثيرا، الحسود لا يسود. ولضيق الوقت لن أتطرق لمناسبة هذا المثل، وأدعوكم للبحث عن القصة التي من أجلها قيل هذا المثل، قصة معبرة في التاريخ. ولكن الحسود لا يسود، فلما حسدوا يوسف على تقديم أبيهم له أقامهم الله سبحانه وتعالى بين يديه وخروا له سجدا. هم حسدوا يوسف فأرادوا الرفعة والقرب من يعقوب، فكانت النتيجة بالعكس، فأرادوا أن يجعلوا يوسف في أسفل الجب فرفعه الله سبحانه وتعالى فوق سرير الملك. فإذا الحسود لا يسود، ولن تكون له مكانة، ولن تكون له منزلة، ولن تكون له رفعة مهما فعل. كذلك تمكن الحسد من قلب المرء يعميه عن معاني البر وحسن الظن حتى يصل إلى العقوق. إذا تمكن الحسد من قلب الإنسان فإنه يعميه عن كل بر وعن كل خير وعن كل صلة وعن كل حسن ظن بالآخرين. فإن الحسد قاد إخوة يوسف على القول عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين. هل يعقل أن إنسان يقول على أبيه وهو نبي إن أبانا لفي ضلال مبين؟ هذا فعل الحسد. كذلك فيه أن ضرر الحسد يتعدى غير المحسود. الحسد خطير، لا يقف عند المحسود، بل يتعدى إلى من له صلة بالمحسود. فهنا قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، فتعدى الضرر ليس ليوسف فقط، بل وصل إلى من؟ إلى يعقوب. وسيأتي معنا تلك المشاهد المبكية المحزنة التي يصفها القرآن لحال يعقوب نتيجة لفعلتهم الشنيعة. كذلك فيه أن كيد الحاسد وشره يزيد إذا كان له قوة. كل ما كان هنالك قوة للحاسد، له مكانة، له حظوة بين الناس، له مال، له عصبة، يزيد شر هذا الحاسد. قال ونحن عصبة. كذلك الحسد سبب لكثير من البلايا والحوادث، لا يأتي من الحسد إلا الشر. تأملوا كفر إبليس كان بسبب الحسد، حسد سجود الملائكة لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكفر قريش أيضا كان بسبب حسدهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لماذا يكون هو نبي ونحن من نحن حسبا ومالا وجاها وعزوة وذرية. وكذلك أخوة يوسف حملهم الحسد على تقطيع الأرحام وعقوق الوالدين وعلى الكذب والافتراء، بل والتفكير بالقتل كما سيأتي معنا في المشهد اللاحق. كذلك هذه الآية جمعت بين العقوق بالفعل والقول، وهذا أشد أنواع العقوق. فعقوا يعقوب بتعمد إيذاء يوسف، وكان يوسف مشروع الحياة ليعقوب، وهذا يؤذي يعقوب عليه الصلاة والسلام. وعقوا يوسف عقوا يعقوب بقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين، فجمعوا بين عقوق الفعل وعقوق القول. هذه الآية كذلك يؤخذ منها تصف إشكالية واقعية مجتمعية، هي أن غالبية من حولك لا يطالبونك بأن تحبهم فقط، بل بأن يكونوا الأحب إلى قلبك. أليس هذا أمرا واقعا؟ معظم الناس هذه يعني رغبة عند الإنسان، قد تكون فطرة أنه يريد أن يكون هو الأحب وهو الأقرب للمسؤول، للوزير، الأبناء للأب، إحدى الزوجات للزوج وهكذا، هذه فطرة. لكن بالمقابل هذه إشكالية في الحقيقة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ما رضوا بمحبته الزائدة ليوسف، بل أرادوا أن يكونوا هم الأحب والأقرب لقلب يعقوب من محبته ليوسف. وهذه علاجها أن يرضى الإنسان وأن يكون لديه القناعة، وكذلك أن يتقي الله عز وجل وأن يحقق معاني الإيمان، لأن محبة الناس بعضهم لبعض هي من الله سبحانه وتعالى، وهنالك مرتبة أعلى من المحبة هي الود. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لأنه مرتبة أعلى فلا تكون إلا من الله. أما المحبة قد يحب الإنسان لماله، لوسامته، لجماله، لمنطقه، لعلمه، وهكذا حب مؤقت، لكن الود لا يكون مؤقتا، لذلك لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نقف مع هداية أخيرة ونتم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يجب على الأمة الإنكار على قائل أو فاعل المنكر من أفرادها لئلا يفشو فيها، فيصير خلقا من أخلاقها وعادة من عاداتها، فتستحق عقوبتها في الدنيا والآخرة. لذلك الساكت عن المنكر يكون شريكا في الإثم لفاعله، ولما سكتوا كأنهم قالوا. إذ قالوا ليوسف وأخوه، لم يقل العشرة هذه المقولة، قالها واحد، وقد شاركه، قد يكون محتمل أن شاركه الثاني، ولكن لما سكتوا جميعا عن هذا المنكر صاروا كأنهم من قال هذا الأمر. لذلك هذه تأخذنا إلى فائدة مهمة، كما قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما السبب؟ قال ذلك بما عصوا، هذا الأمر الأول، وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فعلى الأمة أن تنكر على صاحب المنكر منكره، إما بالقول أو تأخذ عليه بأيديها، وإلا سيكون الجميع مشتركون بهذا المنكر. نقف لهذا الحد على أن نكمل، هنالك بعض الهدايات نتمها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.